Café chaud. غادة الخليل.
ومعنا صاحب القلم الغزير الروائي والكاتب الكويتي عبد الوهاب السيد الرفاعي. مرحبا أستاذ عبد الوهاب.
مرحبا فيك أختي الكريمة غادة. يا أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا فيك. إذن بدعوة من بيت سينما في رابطة الأدباء الكويتيين يعرض مساء اليوم الثلاثاء فيلم حوض الزهور من كتاب 17 قصة غريبة، وسيعقب هذا العرض نقاش. أستاذ عبد الوهاب، العديد من أعمالك الآن وبعد يعني فترة ليست بالكبيرة إذا جاز التعبير هي تنقل عبر الأفلام عبر الشاشة، فأكيد هناك هدف من هذه الروايات التي هي فيها الكثير من التشويق، أحياناً الرعب، من الخيال، أيضاً من الواقعية، أن تقدم إلى الجمهور بشكل أوسع. يا ترى الهدف منه؟
نعم، أولاً طبعاً الهدف هو عمل شيء جديد، أن تحويل القصص القصيرة اللي أكتبها إلى أفلام كرتونية قصيرة. لا أعتقد أن هذه الفكرة يعني تم العمل بها سابقاً. وثانياً حتى تصل الأعمال إلى أكبر شريحة ممكنة من المتابعين. أنا أعرف أنه يعني عدد كبير من القراء الأعزاء خصوصا في المغرب العربي لا تصلهم جميع الإصدارات، فحبيت أن أنقل لهم بعض أفكاري وقصصي من خلال أفلام كرتونية قصيرة.
نعم أستاذ عبد الوهاب، إذن دعنا نتحدث عن اختياراتك. هل تتعمد اختيار هذه القصة وليس مثلا قصة ثانية لكي تنقل عبر الرسوم المتحركة أو عبر هذه المشاهد التي نشاهدها الغاية منا برسالة محددة في النهاية؟
هو اختيار الأعمال دائما يقوم على يعني أساسا على أن القصة تكون تركت تأثير لدى القراء لما كانت في كتاب قبل أن تنقل أو تحول إلى عمل كرتوني. والأمر الآخر أيضا كنت حريص على أن القصة لا تكون طويلة. يعني الفيلم الكرتوني يمكن مدته ربع ساعة فقط حتى لا أشعر المشاهد بالملل، فأعتمد على الأمرين، نجاح القصة ومدتها أنها ما تكون طويلة.
نعم، وهناك دائما في تحدي الذكاء بين المؤلف وبين القارئ مثلا أو الذي يشاهد، فكيف تشتغل على هذا التحدي بشكل أنه أن لا يتم معرفة الحقيقة أو كشف الحقيقة إلا إلى النهاية؟
هو الحقيقة في يعني في دائما القصص اللي أتشرف بكتابتها عرفت بالتويست إندينجز، بالنهاية النهايات غير متوقعة، نهايات صادمة. هي الحقيقة في يعني يوجد 12 تكنيك تقريبا للنهايات الصادمة، وأنا أدرس هذه التكنيكات، فعندي فكرة كيفية استخدامها وكيفية يعني اللعب حواليها.
طيب ما نتحدث عن حوض الزهور حتى ما نكسر أو ولا نقدر ناخذ شوي من هذا الفيلم. بكل الأحوال أنا اللي بدي أقوله من هذا الفيلم إنه هناك مآس قد تحصل من شيء قد يمكن تفاديه. لنأخذ مثال المشاجرة اليومية التي تحصل بين زوجين والتي قد تكون نهايتها مأساوية، فهون يمكن في دعوة إلى أن يكون في تحكم بأعصابنا وبنرفزاتنا. صحيح نحن اليوم نعيش ظروف صعبة، وهون خلينا نحكي عن دور الأدب ودور الكتابة ودور العمل الفني في توعية هذه القضية.
بكل تأكيد هو طبعا يعني في فكرة مهمة بالقصة أن الإنسان لابد أن يفكر ثم يتصرف، لا يتصرف ثم يفكر بفداحة ما فعله. هذه يعني أحد العبر المهمة بالقصة. والعبرة الأخرى أيضا هو اللي احنا دائما نسميه poetic justice، العدالة الشعرية، الجزاء من جنس العمل. نجد الإنسان أحيانا يعني يرتكب فعل مشين أو فعل سيء ويظن أنه يعني لن يقبض عليه أحد أو لن يكشف أمره أحد، لكن أحيانا يعني يوجد شيء اسمه عدالة السماء، يعني تتدخل السماء لكشف أمره من غير أي فعل بشري.
نعم
هذا قد يكون يعني أحد الركائز اللي اعتمدت عليها في كتابة القصة.
أنها توجد جريمة كاملة كما في بداية هذا الفيلم. وأنا دعني أستاذ عبد الوهاب الرفاعي أن أتحدث قليلا عن هذا النوع من الأدب، ربما يقولوا أدب الجريمة لازم تتضمن التحري، اللغز، القتل، الغموض، التحقيق، كل هذه المصطلحات ضرورية لنجاح قصة أو رواية بوليسية.
بكل تأكيد القصة البوليسية يعني تعتمد بشكل كبير جدا على أمرين، الأمر الأول معرفة الجاني، وهذا يعني ممكن أن يتوقع القارئ أحيانا أو المشاهد لو وضعنا له مثلا 3 أو 4 من المشتبه فيهم، غالبا ما يعني بعض المتابعين ممكن يخمن الفاعل. أنا لا ألجأ أبدا إلى هذه الطريقة، أنا يعني أعتمد دائما على الطريقة التي ترتكب فيها الجريمة، أجعل فيها نوع من يعني التحدي لذكاء القارئ، وأحيانا أيضا الطريقة أو الخطأ اللي يقع فيه المجرم، والذي غالبا أيضا لا أجعل القارئ ينتبه إليه إلا لما يكشف هذا الخطأ.
ماذا عن هذا النوع من الأدب لو سمحت أستاذ عبد الوهاب؟ هل هناك بالفعل يعني لدينا ما يعرف في العالم العربي برواية بوليسية؟ هل هذا النوع أو هذا النوع إذا بدنا نقول غير العالم العربي، هذا النوع ينتمي إلى حقل الرواية الأدبية؟
بكل تأكيد يعني هي الروايات في النهاية أنواع، المغامرات، الرعب، الخيال العلمي، الخيال الحر، الدراما، والبوليسي. البوليسي هو أحد أنواع الأدب، ولكن يمكن لا يكتب فيه الكثير من الكتاب. يعني يمكن أول من كتب فيه الأديب الراحل محمود سالم، اللي هو مؤلف سلسلة المغامرون الخمسة الشهيرة. الحقيقة يمكن يعني كان لها متابعين على مدى 3 عقود.
نعم، وأول قصة بوليسية كما يعني قرأنا هو من قصص ألف ليلة وليلة، يعني كانت هذه أول قصة تم الحديث عنها. هناك أيضا لديك في هذه المسيرة الحافلة أستاذ عبد الوهاب أدب الخيال أيضا العلمي، تنتج أنواع من الخيال العلمي، فهل العالم العربي كمان، هون سؤالنا، ما زال بعيد عن هذا النوع من الأنواع لأنه أساسا هو بعيد عن المبتكرات العلمية للأسف، عن الاختراعات، عن علوم الفضاء، لماذا نحن مقصرين في هذا المجال؟
هو لا علاقة بتقدمنا العلمي أو تأخرنا بوجود هذا النوع من الأدب. يعني في النهاية الخيال العلمي أدب عالمي مثل الموسيقى، الموسيقى لغة عالمية، لا يستطيع أحد أن يقول والله أنه يحتكرها وهي ملك له. فالخيال العلمي نفس الشيء، لكن المشكلة إن المشكلة الأولى ما كان في جرأة في التغيير في عالمنا العربي. كان معظم الأدباء يكتبون حول 3 أو 4 ثيمات، وكلها تدور حول قضايا اجتماعية وسياسية، ويخشون الكتابة في أمور أخرى. لكن يمكن كسر هذا الجمود الدكتور الراحل نبيل فاروق، الدكتور المصري، هو أول من يعني تخصص في هذا النوع من الأدب في عام 84. أنا الحقيقة يعني لم أقرأ أو لم أجد أي إحصائيات عن قبول أو عن قراءة الخيال العلمي في العالم العربي، سوى إحصائية يتيمة قرأتها في جريدة الأهرام المصرية عام 89. وقتها كانت تقول أن قراء أدب الخيال العلمي في العالم العربي نسبتهم تقريبا 9 أو 10% فقط. الآن كوني أيضا أصبحت مؤلف وناشر في هذا المجال، وبعد طبعا الآن سنوات طويلة بعد عام 89، يعني أجزم أن النسبة هذه ارتفعت أو تضاعفت مرتين على الأقل.
يعني الشباب اليوم لديهم يعني رغبة بالاطلاع على هذا النوع من الأدب.
نعم، ولكن طبعا لابد أن يتم تقديمه بطريقة مناسبة،
وهون التقديم يعني مدى أهمية المعرفة العلمية لدى الكاتب عندما يخوض في غمار هذا النوع من الأدب.
لابد أن تكون لديه معرفة واطلاع علمي، واطلاع حتى على آخر الأخبار العلمية. يعني حضرتك عارفة أن دائما العلم يتطور باستمرار، وبصورة يومية نسمع بأخبار علمية جديدة، فلابد أن يواكب المؤلف هذه الأمور حتى يستطيع كتابة رواية خيال
نعم،
علمي
من كان
والخيال العلمي
يصدق أن
عبارة عن إيش؟
الروبوتات اللي كنا نسمع عنها ونشاهدها هي أصبحت مثلا، هذه أحد الأمثلة من واقعنا اليوم تحولت إلى واقع. وهوني سؤالي لو سمحت أستاذ عبد الوهاب، إنه ما الفروقات مثلا بين أدب هذا النوع من الأدب الخيال العلمي، وهناك مثلا من يطلق عليه صفة الفانتازيا؟
لا، الخيال العلمي هو الخيال الذي لا يوجد أي مانع علمي أو فيزيائي من تحققه في المستقبل، هو أداة توقع العلم في المستقبل. أما الخيال الفانتازي هو الخيال الذي توجد موانع فيزيائية وعلمية لتحقيقه. على سبيل المثال، علاء الدين والمصباح السحري، هذا يعتبر فانتازيا، هذا لا يمكن أن يتحقق يوم من الأيام، إن مصباح يطلع منا مارد ويحقق لنا أمنياتنا، فهذا يعتبر فانتازيا، خيال حر.
نعم، أو نطير على بساط الريح كما يقال. نتمنى صرنا
نعم.
عم نطير بخيالنا. على كل حال، الخيال هو أحلى مرحلة بالانتقال من عالم إلى عالم آخر، وحضرتك تكتب في هذا المجال، كاتب وناشر ومهندس أيضا بإطار الأعمال البوليسية. أستاذ عبد الوهاب، إذن أعود وأذكر أنه مساء اليوم سيعرض فيلم حوض الزهور من إحدى كتاباتك كعمل كرتوني. ماذا عن الفترة المقبلة؟ ماذا عن تحضيرات جديدة؟
والله أيضا حاليا يعني في تحضير لفيلم جديد، المفروض أنه يعني يتم تحميله على اليوتيوب خلال يومين أو ثلاثة. اسم الفيلم راح يكون لقطات من الأزمان الغابرة، وهي أيضا قصة خيال علمي.
إذن وكان ضيفنا الكاتب الروائي عبد الوهاب السيد الرفاعي، الذي يعتبر كأحد أكثر 100 شخصية كويتية مبدعة، ولا زال الإبداع بين أصابعك عبر القلم يا أستاذ عبد الوهاب. أنا أشكر مشاركتك مع مونتي كارلو الدولية لهذا اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق.
كل الشكر لكم عزيزتي غادة، كل الشكر.